بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر جملة من الآيات الواردة في الصفات قال ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، العمل بما دل عليه القرآن والسنة، العمل بما دل عليه كتاب ربنا وبما دلت عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأما القرآن فمكانته وتواتره وثبوته لا إشكال فيه، والسنة وهي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو إقرار أو وصف. السنة منها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو كثير طيب مبارك، ومنها ما لم يرقى إلى درجة القبول وهو في حيز الضعف، ومنها ما وضع على النبي عليه الصلاة والسلام أو كان في درجة الموضوع أو ما يقرب منه، وكل هذا بينه أهل الحديث. فما كان ثابتا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالأحاديث الواردة في الصحيحين والأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين، هذه مقبولة نعتقدها ونعمل بما دلت عليه من قول أو بمقتضاته من اعتقاد أو ترك. فنعمل بالسنة على ما تقتضيه، فمن السنة ما يقتضي اعتقاده، ومن السنة ما يقتضي العمل به بالجوارح، ومن السنة ما يقتضي النهي عنه وتركه. فقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل يوم إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا حديث أورده شيخ الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الجملة تقتضي الاعتقاد، أن نعتقد ذلك فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، نعتقد ذلك ونعمل بما دل عليه من الحث على سؤال الله عز وجل في ذلك الوقت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان، حين سأله السائل، هذا حديث يقتضي العمل. وقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا، هذا يقتضي ترك شرب ما يسكر، وهكذا. فإذا العمل بمدلولات السنة على ما تقتضيه دلالتها من قول أو ترك أو اعتقاد. والمقصود في هذا الفصل قسم الاعتقاد، ما جاءت من الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجب اعتقادها. والسنة في اللغة الطريقة، فهي الطريقة التي مضى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هو سار في طريق يجب على أمته جمعاء أن تسير في هذه الطريق، ومن زاغ عن هذه الطريق فقد زاغ عن سنة نبيه، وقد سلك طرق الضلال والانحراف. فالسنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: تفسر القرآن. القرآن الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه مما أخبره به أنه كلامه، فتلاه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحفظته الأمة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وجاء بيان القرآن بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى نبيه من آيات أخر، وبما أوحاه إلى نبيه من السنة. فالسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تفسر القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أنزل الذكر وهو القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليبين له ما نزل إليهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، حتى تقوم الحجة عليهم وعلى من بعدهم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، تفسره أي تكشفه، لأن الفسر في اللغة الكشف والإيضاح. فتفسره معناها تكشف ما قد يخفى من معانيه وتوضحه وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، تعبر عنه. كل هذه المعاني متقاربة، التفسير والبيان والدلالة والتعبير، كل هذا متقارب، وكل هذا في السنة. تفسر القرآن كقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وتبينه أي توضحه، قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السنة بينت عدد الصلوات ومواقيتها وكيفيتها وما يسبقها وما يلحقها وكيف يقال فيها، وكذلك أنصباء الزكاة. وتدل عليه، السنة تدل على القرآن. فلهذا كما سبق في درس قريب، لم يؤمن بالسنة من جحد القرآن، ولم يؤمن بالقرآن من جحد السنة، فهما أمران متلازمان. لا يصح إيمان مسلم إلا بالإيمان بهما. والذي يقول ليس عندنا إلا القرآن وليس هناك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما نأخذ فقط بالقرآن، هذا زنديق، ليس بمسلم. فهو يتبع هواه وشيطانه ولا يتبع القرآن ولا السنة، كاذب فيما ادعاه، مفتري. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول: ما جاءنا في هذا القرآن أخذنا به، وما لم يأتنا لم نأخذ به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث بوب عليه شيخنا مقبل رحمه الله في دلائل النبوة باب الرد على الفرقة القرآنية الضالة، وهذه الفرقة القرآنية كفرها الشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم الذين يقولون لا نأخذ إلا بالقرآن، ولذلك تجد أحدهم يصلي في الصبح ركعتين وقبل المغرب ركعتين. طيب بقية الصلوات، قال هذا هو الذي دل عليه القرآن. من أين دل القرآن على ركعتين؟ لماذا ما تصلي ركعة؟ ركعة واحدة، ماذا تصلي ركعتين؟ صلي ركعة واحدة. والله عز وجل يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قالوا قبل الطلوع وقبل الغروب. طيب الله ما قال فصلي، قال سبح، كن قل سبحان الله قبل الطلوع وسبحان الله قبل الغروب، لا تتعب نفسك بصلاة ركعتين. وبعضهم يحاول أن يستدل على إثبات الفرائض الخمس ما يؤمن بالسنة، يقول: كم تصلي في اليوم؟ قال: خمس صلوات. خمس صلوات، وكم تصلي الصبح؟ قال: ركعتين مثلكم. والظهر؟ قال: أربعا. والمغرب؟ قال: ثلاثا. والعصر والعشاء؟ أربعا. إذن أنت تؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. طيب من أين جئت بهذا التفصيل؟ اثنتين وأربع وثلاث؟ قال: لأن الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى ثنتين ثنتين، وثلاث يعني المغرب، ورباع يعني العشاء والظهر والعصر. أو يقول: قال الله عز وجل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. طيب هذه في الملائكة وتلك في النكاح، لكن هكذا يفسرون على هواهم. هؤلاء ضلال، هؤلاء سالكوا طريق الزندقة. وبعضهم يروي حديثا يقول: ما جاءكم، يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءكم من حديث عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فخذوا به، وإن لم يوافقه فلا تأخذوا به. طيب يا جاهل، إذا كنت لا تقبل الأحاديث فلماذا قبلت هذا الحديث؟ تعتقد قبول الأحاديث؟ إن قال أعتقد فيلزم بجميع الأحاديث، وإن قال لا أعتقد قبول أي حديث فلماذا قبلت هذا الحديث؟ لا تخاطبنا بالأحاديث إن كنت لا تؤمن بها. قال الشوكاني رحمه الله: عرضنا حديث العرض على القرآن فرده. ماذا يقول هذا الحديث المكذوب؟ يقول: هناك حديث آخر حسنه بعض أهل العلم بلفظ آخر، لكن هذا يسمى حديث العرض. حديث العرض معناه: ما جاءكم من حديثي فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فخذوا به، وإن لم يوافقه فلا تأخذوا به. قال الشوكاني رحمه الله عرضنا حديث العرض على القرآن فلم يقبله فلا نأخذ به، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فحديث العرض هذا رفضه القرآن بنص حديث العرض نفسه. وهناك حديث آخر بلفظ مقارب له توجيه، أما هذا الحديث حديث العرض فلا يثبت. قال وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وتعبر عنه. قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، سواء كانت هذه الأحاديث مما يسمى بالمتواتر أم كان مما يسمى بالآحاد، فما دامت ثابتة فهي مأخوذ بها في العقائد والأحكام. الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كانت متواترة أو كانت صحيحة أو كانت حسنة تؤخذ في الأحكام وفي العقائد، لا فرق في ذلك، والتفريق مبني على العقلانية والاعتزال. التفريق بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ ببعض ويترك بعض ويترك بعض، هذا مبني على العقلانية والاعتزال ليس مبنيا على دليل. فمن رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآحاد على أحاديث الآحاد في العقائد فهذه فهو إما أن يكون معتزليا عقلانيا وإما أن تكون به نزعة للاعتزال والعقلانية. والمقصود بالعقلانية الذين يصادمون النصوص بالعقل، وإلا فالعقل إعماله مطلوب، لكن العقل الذي يصادم النص هذا عقل فاسد ورأي كاسد لا عبرة به ولا مقام له. وقوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول أي ما ضعفه أهل العلم العارفون بالحديث فالقول قولهم، وما أثبتوه فهم الحجة، حجة الله على عباده. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ثم سيذكر بعد ذلك الأحاديث التي فيها إثبات جملة من الصفات، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.